الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم بعد. ما زلنا في كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر. وقال في الحديث الرابع والأربعين والتسمية والألف: حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس إمام دار الهجرة عن شهاب محمد بن مسلم عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة وهو عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد أفطر فأفطر الناس. قال أبو عبد الله وهو الإمام البخاري: والكديد ماء بين عسفان وقديد. قال رحمه الله: باب. وقال في الحديث الخامس والأربعين والتسمية والألف: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي قال حدثنا يحيى بن حمزة وهو الدمشقي قال عن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر وهو الشامي عن إسماعيل ابن عبيد عن إسماعيل بن عبيد الله حدثه عن أم الدرداء وهي الصغرى يقال لها هجيمة وأما الكبرى فهي خيرة صحابية الكبرى صحابية والصغرى تابعية وهما زوجتا لأبي الدرداء رضي الله عنه. قال عن أم الدرداء عن أبي الدرداء وعويمر بن مالك الأنصاري رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا صام أياما من رمضان ثم سافر، أي هل يشرع له الإفطار أو لا يشرع له ذلك؟ وأورد في هذا الباب حديث ابن عباس وهو صريح في بيان مشروعية الإفطار. فإذا سافر المسافر أياما في شهر رمضان ثم أراد أن يفطر فله أن يفطر. وفي هذا رد على من ذهب من أهل العلم إلى أن من دخل عليه الشهر وهو في بلد الإقامة ثم سافر بعد ذلك أنه يجب عليه الصيام. قال: باب إذا صام أياما، أي في الإقامة في بلد الإقامة بحيث دخل عليه شهر رمضان وهو في بلد الإقامة ثم سافر أي بعد ذلك، فهل يشرع له الإفطار أو لا يشرع له ذلك؟ والجواب أنه يشرع له ذلك كما دل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أورده في هذا الباب، حيث قال عن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان، وهذا في عام الفتح، خرج يوم الأربعاء عصرا في العاشر من شهر رمضان فصام، خرج إلى مكة في رمضان فصام وابتدأ الصيام في مكة وصام 10 أيام ثم استمر في صيامه في السفر حتى بلغ الكديد وهي منطقة من المناطق على مرحلتين من مكة، فسار عدة أيام إلى أن وصل إلى الكديد، حتى بلغ الكديد فأفطر. وهذا محل الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه شهر رمضان وهو في دار الإقامة في المدينة، ثم حصل له السفر في أثناء الشهر فصام وأفطر، فدل ذلك على مشروعية إفطار المسافر في سفره وإن دخل عليه الشهر وهو في بلد الإقامة. وقد ذهب جماعة ممن مضى إلى أن من دخل عليه الشهر في بلد الإقامة وجب عليه أن يصوم ولو كان مسافرا، لقول الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وقد ذهب إلى هذا بعض الصحابة وبعض التابعين، وقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد صحيح عن علي رضي الله عنه أنه قال: من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد لزمه الصوم. من أدركه رمضان وهو مقيم ثم سافر بعد لزمه الصوم، لأن الله يقول: فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال ابن أبي حاتم: وروي عن عائشة وابن عمر وابن عباس وسعيد بن جبير وعبيدة وابن الحنفية وسويد بن غفلة وعلي بن الحسين وإبراهيم النخعي ومجاهد وأبي مجلز والسدي نحو ذلك. فهؤلاء الجماعة ذهبوا إلى وجوب الصوم في حق من دفع عليه الشهر وفي بلد الإقامة ثم سافر بعد ذلك، فقالوا يجب عليه الصوم في السفر. هكذا نقل ابن أبي حاتم عن هؤلاء، والذي عليه أكثر العلماء أن له الإفطار في سفره. وجاء عن عبد الله بن عمر القول بنسخ الآية التي تلوناها: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، أنها منسوخة بقول الله عز وجل: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. والذي عليه أكثر العلماء أن الآية محكمة محفوظة ليست منسوخة، إلا إذا حملنا النسخ على معنى التخصيص. وقد كان كثير ممن مضى يطلقون النسخ على معنى التخصيص وعلى معنى إزالة الشبهة لا على المعنى الاصطلاحي الذي سار عليه علماء الأصول والفقه. وعلى كل، الآية نزلت على رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو أعلم بتأويلها، فقال الله عز وجل: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يصوم في السفر ويفطر فيه، والأدلة في ذلك كثيرة. فمن دخل عليه الشهر وهو مقيم فالواجب عليه أن يصوم، فإن سافر فله الرخصة في الإفطار بدلالة الكتاب والسنة. أما الكتاب فعموم قول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأما السنة كهذا الحديث وكغيره من الأحاديث الواردة في الباب. إذن هذا هو الصواب في هذه المسألة. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان، وكان هذا في عام الفتح. خرج إلى مكة في رمضان. وهذا الحديث من مراسيل عبد الله بن عباس، فإن ابن عباس في ذلك الوقت لم يكن مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإنما كان في مكة. ومرسلات عبد الله بن عباس مرسلات صحيحة مقبولة عند العلماء. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام، أي في سفره، حتى بلغ الكديد، وهذا موضع من المواضع. وفي الصحيحين، أو في رواية في الصحيحين، حتى بلغ عسفان، وفي رواية لمسلم حتى بلغ كراع الغميم، فمنهم من ذكر عسفان، ومنهم من ذكر الكديد، ومنهم من ذكر كراع الغميم. والكديد وكراع الغميم منطقتان من أعمال عسفان، وهي مناطق متقاربة. قال أفطر، أي في سفره، وكان إفطار النبي عليه الصلاة والسلام من أجل التقوي على الأعداء. وقد ذهب بعض العلماء إلى مشروعية الإفطار في شهر رمضان من أجل التقوي على الأعداء ولو كان الشخص مقيما ولم يكن مسافرا. وإلى هذا ذهب الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وأفتى به حين قدم الأعداء إلى دمشق، وأفطر وأمر الناس بالإفطار من أجل التقوي على الأعداء. وبين رحمة الله عليه أن إفطار النبي عليه الصلاة والسلام في الكديد أو في عسفان أو في كراع الغميم لم يكن من أجل السفر، وإنما أفطر النبي عليه الصلاة والسلام من أجل التقوي على الأعداء. فإذا كانت هذه العلة فلا فرق بين المسافر والمقيم، والإفطار من أجل هذه المصلحة أوكد وأعظم من إفطار من أجل مصلحة من أجل مشقة السفر. وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وحرره من الكلام القوي الصحيح. قال فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس، أي اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهناك من امتنع وذمه النبي عليه الصلاة والسلام وقال أولئك العصاة، أولئك العصاة. قال فأفطر الناس، قال أبو عبد الله والكديد ماء بين عسفان وقديد. وإفطر النبي عليه الصلاة والسلام كما عرفنا كان في أثناء سفره، ولم يكن في اليوم الذي خرج فيه من المدينة. ومن ظن ذلك من أهل العلم فقد وهم، فإن هناك من أهل العلم من ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ الصوم في المدينة، وفي أثناء الصوم حين بلغ إلى الكديد أو عسفان أو كراع الغميم أفطر في اليوم الذي ابتدأ صيامه في المدينة. وهذا خطأ بين، نعم هذا بطل بين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مشى عدة أيام إلى أن وصل إلى الكديد أو عسفان أو كراع الغميم. وهذا القول قاله المزني والبويطي، ورد العلماء عليهما وبينوا أن هذا من الخطأ البين. وهذه المسألة حول نزاع بين العلماء، وهي من ابتدأ الصيام في الحضر ثم سافر وصار مسافرا في أثناء اليوم، هل له أن يترخص بالإفطار أو ليس له أن يترخص؟ محل نزاع من العلماء. وجمهور العلماء لا يرون له الإفطار في ذلك اليوم الذي ابتدأ صيامه في الحضر. وذهب الإمام أحمد وجماعة من أهل العلم إلى أن له الإفطار، وهو القول الصحيح لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فهذه المسألة داخلة في عموم الآيتين. وهكذا، والمسألة التي وهي مسألة الباب سبق ما فيها من النزاع، وهكذا من صام في السفر هل له أن يفطر في ذلك اليوم الذي شرع في صيامه؟ هذا مما تنازع فيه العلماء، وذلك بأن يبتدئ الصيام في السفر، يعني صيام اليوم، يبتدئ صيام اليوم في السفر ثم يفطر في أثناء ذلك اليوم الذي ابتدأ صيامه في السفر. فهناك من أهل العلم قال له أن يفطر ذلك اليوم، كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد. وهناك من أهل العلم من قال لا، ليس له أن يفطر، وإن أفطر فعليه القضاء والكفارة، كما ذهب إلى ذلك الإمام مالك. والإمام الشافعي رحمه الله عليه تردد في هذه المسألة، وعلق الحكم بصحة حديث الكديد، وحديث الكديد صحيح في الصحيحين، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ابتدأ صيام ذلك اليوم في السفر وأفطر فيه، فدل ذلك على مشروعية ذلك، أن يبتدأ الإنسان الصيام في السفر وأن يفطر في الصيام الذي في اليوم الذي قد شرع في صيامه. فما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله عليه هو القول الذي دلت عليه السنة، وهذا الحديث يدل على ذلك. فالمسافر إذا ابتدأ الصيام في السفر له أن يتم يومه، وله أن يفطر ذلك اليوم، كما جاءت بذلك السنة، وهذا الحديث يدل على ذلك مع عموم الآية، أو مع عموم الآيتين: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان فصام حتى بلغ الكديد، أفطر فأفطر الناس. وبعد ذلك أورد بابا من باب الإتمام لما سبق، فقال باب، ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن إسماعيل بن عبيد حدثه عن أبي الدرداء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وجاء في رواية مسلم في شهر رمضان. وفي هذا رد على من قال أن ذلك كان في صوم تطوع ولم يكن في صوم فرض، فرواية مسلم ترد هذا القول وتبطله. خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم وابن رواحة، وهذا لم يكن في يوم الفتح، وذلك لأن ابن رواحة استشهد قبل ذلك ولم يدرك الفتح، فلعل هذا كان في يوم بدر. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحار، وما فينا صائم إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم ورواه. وفي مشروعية الصوم والإفطار في حق المسافر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صام، وصام أيضا ابن رواحة، وأفطر بقية الصحابة، وأفطر نعم كثير من الصحابة، صام مجموعة منهم وأفطر آخرون، وهنا سمى ابن رواحة، نعم سمى منهم ابن رواحة، فصام النبي عليه الصلاة والسلام وآخرون وأفطر كثير من الصحابة، ولم يعب هؤلاء على هؤلاء ولا هؤلاء على هؤلاء، فدل ذلك على مشروعية الأمرين، على مشروعية الصوم في السفر يعني صيام الفريضة، وعلى مشروعية الإفطار، ففيه رد على من أوجب الإفطار في حق المسافر كما ذهب إلى ذلك الظاهرية، ومنهم داود الظاهري وابن حزم، فإن هذا الحديث يدل على مشروعية الصوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صام وصام معه بعض الصحابة، فدل ذلك على مشروعية الصوم والإفطار، ففي رد على الظاهرية الذين قالوا يجب الإفطار. وما نقل عن عبد الرحمن بن عوف من وجوب الإفطار في حق المسافر فمما لم يثبت. قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسي من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان عليه إلا ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم لرواحة. وآخر الأمرين من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو الإفطار في السفر، وقد سبق الكلام على هذه المسألة، وعرفنا نزاع العلماء في الصوم والإفطار، وأن الإفطار في حق المسافر أحسن من الصوم للأدلة التي ذكرناها فيما مضى. نبه على ذلك الحافظ، قال: ولا يصح حمله أيضا على بدر، لأن أبا الدرداء لم يكن حينئذ أسلم، إذا لا يصح عليه يقال لا بدر ولا فتح مكة. فعلى كل كان هذا في شهر سفرة في شهر رمضان من جملة نعم أسفاري عليه الصلاة والسلام، فلا يصح أن تكون نعم فتح مكة باعتبار عبد الله بن رواحة أنه لم يدرك فتح مكة. وما نبه عليه الحافظ أيضا في قضية أبي الدرداء أن لا يصح حمله أيضا على بدر، قال أن أبي الدرداء لم يكن حينئذ أسلم. طيب، على كل هذه نعم سفرة من أسفاره عليه الصلاة والسلام كانت في شهر رمضان. إلى هنا والحمد لله.